السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر هذه أجمل وأرق التحية من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. اختتم المؤتمر الدولي حول العراق أعماله اليوم بإصدار بيان ختامي تضمن تأييد الحكومة ومجلس النواب في العراق والتأكيد على حق العراقيين في المشاركة في العملية السياسية السلمية في البلاد. وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قرأ في مؤتمر صحفي عقد في منتجع شرم الشيخ فقرات من نص البيان الذي دعا إلى تأييد جهود الحكومة العراقية في تعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع المشاركة السياسية لجميع مكونات الشعب العراقي بما يؤدي إلى المصالحة الوطنية. أبو الغيط قال إن البيان أكد على مسؤولية الحكومة العراقية في السعي لتحقيق ما تضمنه البيان من توصيات واستعداد المشاركين في المؤتمر على المساعدة في تنفيذ ذلك.
البيان شدد على ضرورة مساعدة الحكومة العراقية لبناء قوتها المسلحة على أسس وطنية غير طائفية، وبما يمهد لانتهاء التفويض الممنوح للقوات متعددة الجنسيات والتي تنتهي مهمتها بناء على طلب الحكومة العراقية وفي توقيت يوافق العراق طبقا لقرار مجلس الأمن 1546 والقرار 1723.
قال وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري إن العراق يعمل على تخفيف التوتر والاحتقان بين الولايات المتحدة وكل من إيران وسوريا. زيباري أكد في مؤتمر صحفي عقد في نهاية أعمال مؤتمر شرم الشيخ الدولي في مصر إن لقاء جانبيا على مستوى الخبراء جرى اليوم على هامش المؤتمر بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف زيباري قائلا
وتحقق على هامش هذا الاجتماع لقاء يوم أمس بين وزيرة الخارجية الأمريكية ووزير خارجية سوريا، وبذل الأخوة في مصر جهود وأيضا وفر هذا المنبر هذه الفرصة. اليوم أيضا تحقق لقاء على هامش الاجتماع ليس على مستوى وزاري ولكن على مستوى الخبراء بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني.
قال الجيش الأمريكي إنه تعرف على اثنين آخرين من زعماء القاعدة في العراق قتلا في عملية نفذت شمال بغداد قبل 3 أيام. بيان للجيش ذكر أن القتيلين هما صباح هلال الشهاوي الذي عرفه البيان أنه مستشار الشؤون الدينية لما يطلق عليه بوزير إعلام القاعدة في العراق محارب عبد اللطيف الجبوري، وأبو عمار المصري الذي وصفه البيان بأنه مقاتل أجنبي كان يقوم بتسهيل نشاط المتمردين ودعم البنى التحتية لتنظيم القاعدة في العراق. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أمس أنه قتل الجبوري المتهم بالضلوع في خطف الصحفية الأمريكية جيل كارول وأجانب آخرين في غارة على منطقة التاجي استنادا إلى معلومات استخبارية، مشيرا إلى أن الشهاوي والمصري قتل في العملية نفسها. ومن جانب آخر قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن كارول التي تعمل لديها قالت أنها لم تتعرف على صورة الرجل الذي قتله الجيش الأمريكي بوصفه أحد خاطفيها. وقالت الصحيفة في مقال نشر على موقع الصحيفة على شبكة الانترنت أن كارول لم تتعرف على الصورة التي نشرها الجيش الأمريكي للجبوري. المقال لم ينسب إلى كارول تصريحات مباشرة لكنه نقل عنها قولها ما معناه أن الصورة قد تكون لخاطف ظنت أنه حارس منخفض المستوى. اعتقل الجيش الأمريكي 16 شخصا يشتبهوا في أنهم مسلحون لهم صلات مع إيران في عملية نفذها اليوم في مدينة الصدر ببغداد. بيان للجيش ذكر أن العملية استهدفت أشخاصا يشتبهوا في أنهم أعضاء بخلية معروفة تسهل نقل قنابل متطورة تخترق الدروع من إيران، وأشار إلى أنه يشتبه أيضا في أنهم يسهلون سفر المسلحين من العراق إلى إيران للتدرب. البيان قال إن تقارير استخبارية أشارت إلى أن الخلية السرية لها صلات بشبكة تقوم بعمليات خطف تنفذ هجمات داخل العراق ولها تعاملات مع عناصر مارقة في شتى أنحاء العراق وفي إيران. قالت الشرطة أن 5 من أفرادها قتلوا وأصيب 2 بجروح عندما تعرضت دوريتهم لانفجار قنبلة على جانب طريق في حي العامل جنوب بغداد. مصدر في الشرطة أوضح أن الحادث وقع قبل دخول فترة حظر التجول في مدينة بغداد التي تخضع في أيام الجمعة لحظر يستمر من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 3 عصرا. كما تم تفجير سيارة ملغومة خارج مركز للشرطة في حي الدورة جنوب بغداد، لكن لم يرد ما يشير إلى وقوع إصابات. قال رئيس وزراء سنغافورة لي هيسن لونغ إن انسحابا أمريكيا من العراق يبدو وكأنه هزيمة من شأنها أن تضع جنوب شرق آسيا في خطر بتشجيعه المتطرفين وأضراره بصدقية الولايات المتحدة. لي حث في كلمة عشية مباحثته مع الرئيس الأمريكي جورج بوش حث الولايات المتحدة على أبقاء أسواقها مفتوحة في مواجهة المشاعر المناهضة للعولمة. وقال لي في كلمته في مجلس الأعمال الأمريكي الآسيوي في واشنطن أنه على الرغم من اشتداد العنف بالعراق فإن الولايات المتحدة إذا رحلت في ظروف يمكن تصويرها على أنها هزيمة فإن الجهاديين في كل مكان سوف يتشجعون، مشيرا إلى أن الجميع سيصبح في خطر داهم. وأكد لي أن ترك صدقية أمريكا تتداعى ومكانتها تتقلص سيضعف بشدة مصالح جنوب شرق آسيا. أظهر استطراع جديد للرأي نشر اليوم أن مرشح اليمين في انتخابات الرئاسة الفرنسية نيكولا ساركوزي زاد من تقدمه على المرشح الاشتراكية سيغولين روليال قبل الجولة الثانية من الانتخابات التي تجري بينهما يوم الأحد. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق، ونكرسه اليوم لمؤتمر شرم الشيخ الذي اختتم أعماله بعد أن خصص جلسة يوم الجمعة لأمن العراق بحضور ممثلين عن دول الجوار. عقد العراق محادثات مع الدول المجاورة ودول الخليج بهدف إيجاد الوسائل لوقف نزيف الدم في العراق. اجتماع يوم الجمعة في شرم الشيخ جمع دول الجوار والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية. ركز المؤتمر على أمن الحدود العراقية ومسألة النازحين العراقيين وعملية المصالحة الوطنية في العراق. رئيس الوزراء نور المالكي دعا دول الجوار في كلمته في المؤتمر إلى مزيد من التعاون في مجال الأمن وإلى منع المقاتلين الأجانب من التسلل عبر الحدود.
وبعد سقوط الحكم الدكتاتوري لم نسمح للمنظمات الإرهابية أن تتخذ من الأراضي العراقية ملاذاً آمناً لها، وهو ما يدعونا أن نطالب دول الجوار الإقليمي بمنع تسلل الجماعات الإرهابية إلى داخل العراق وحرمانها من الحصول على التمويل المادي والدعم السياسي والإعلامي طبقاً لما أقرته اجتماعات وزراء الداخلية العرب ومؤتمرات وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق.
المالكي حذر أيضا من عواقب تدهور الأمور في العراق على دول المنطقة وقال
إن دعم الإرهاب لن يوفر أي مكاسب لأي جهة ولن يجعلها يوما في منأى عن خطر القتلة، فالإرهاب الذي يقتل المدنيين الأبرياء في الأماكن العامة ويضرب الجامعات ويدمر المكتبات والمساجد والكنائس هو ذاته الذي يضرب في المغرب والجزائر والسعودية والأردن وهنا في شرم الشيخ.
وفي ختام مؤتمر شرم الشيخ عقد وزير الخارجية هوشيار زيباري مؤتمرا صحفيا مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط الذي عرض فيه النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها ومنها دعم الحكومة العراقية، بينما قال زيباري أن البيان الختامي يلبي مطالب العراق من دول الجوار ومن المجموعات الدولية. زيباري أوضح أيضا أن فشل العراق ستكون له نتائج وخيمة إذ قال:
فشل العراق لن يفيد أحدا وسوف يؤثر على مصالح جميع الدول، هذه الحقيقة أصبحت يعني دول الجوار والمنطقة والعالم يدركها، وما سمعناه اليوم من مداخلات من قبل كل الوفود أكدت على هذه الحقيقة.
زيباري قال أيضا أن العراق سعى إلى تخفيف التوترات بين الأطراف المعنية بالقضية العراقية، وأعلن أن لقاء على مستوى خبراء عقد بين وفدي الولايات المتحدة وإيران. زيباري أوضح أنه لا يعرف ما الذي جرى في اجتماع الخبراء بين الولايات المتحدة وإيران غير أنه اعتبره إشارة إيجابية، ثم أضاف:
This is a process I think it needs
هذه عملية وأعتقد أنها تحتاج إلى جهود أكبر. هناك الكثير من الشك وعدم الثقة بين إيران والولايات المتحدة، غير أن من مصلحة العراق تخفيف حدة التوترات. أحتاج وتحتاج حكومتي إلى أجواء إقليمية مساندة ومشجعة كي نتمكن من العمل ومن تحقيق النجاح.
وتحدث زيباري عن مسألة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، فقال أن الأمر مرهون بقرار من مجلس الأمن أولا وبمسألة بناء القوات العراقية ثانيا.
موضوع جدولة الانسحاب حقيقة أوضحنا موقف الحكومة بأن هناك يعني البيان لم يتطرق إلى أي جدولة للانسحاب، لأن انسحاب هذه القوات محكوم ومرهون بقرار مجلس الأمن الذي يعطي فترتين زمنيتين في شهر سادس لمراجعة هذه الولاية وهل هناك حاجة لإدامتها أو لا، وفي نهاية السنة عندما ينتهي مفعول قرار مجلس الأمن إذا لم يجدد بطلب عراقي أيضا تنتهي هذه الولاية. وربط هذا الموضوع يعني بالتفاهم مع المشاركين بمسألة بناء القدرات الأمنية والعسكرية العراقية ولتسريع خروج هذه القوات من العراق عندما تكتمل هذه الاستعدادات.
هذا وقد شهد مؤتمر شرم الشيخ في يومه الأول إطلاق العهد الدولي مع العراق بشكل رسمي، وهو مشروع طموح يهدف إلى إنشاء عراق مستقر وموحد وديمقراطي على مدى 5 سنوات، ويبين نوع المساعدات الدولية التي ستقدم إلى العراق بضمنها شطب الديون، غير أنه يضع على عاتق حكومة بغداد في الوقت نفسه التزاما بتحقيق أهداف معينة منها إنجاح العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية. تعهد المؤتمر بشطب حوالي 32 مليار دولار من الديون المتبقية المستحقة على العراق والتي تصل إلى 56 مليار دولار خلفها النظام العراقي السابق. بعض ديون العراق المتبقية مستحقة للمملكة العربية السعودية التي لم تعلن شطبها بل قالت أنها ما تزال تتفاوض مع العراق في شأنها، وتتراوح ما بين 15 و 17 مليار دولار. أما الكويت وروسيا فلم تقدم أي وعد بشطب هذه الديون، وهي 15 مليار دولار مستحقة للكويت و13 مليار دولار مستحقة لروسيا. من الديون الأخرى 8 مليارات دولار مستحقة للصين التي أعربت عن استعدادها لخفضها، و4 مليارات دولار لبلغاريا التي قالت أنها تجري محادثات فنية مع العراق بشأنها، ثم 400 مليون دولار لبريطانيا إضافة إلى متفرقات أخرى مستحقة لكوريا الجنوبية وأستراليا والدنمارك وإسبانيا. سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة زلماي خليلزاد لاحظ من جانبه بطء المجموعة الدولية في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر مدريد للمانحين الدوليين. من جانب آخر، عقدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لقاء يوم الخميس مع نظيرها السوري وليد المعلم دام 30 دقيقة، وهو الأول بهذا المستوى منذ أكثر من عامين، ويشير إلى رغبة الولايات المتحدة إلى إشراك سوريا في حلول تتعلق بالعراق بدلا من عزلها. يذكر أن واشنطن سحبت سفيرها من دمشق أثر اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري واحتمال ضلوع سوريا في هذا الحادث. رايس قالت بعد لقائها مع المعلم أنها حثت سوريا على منع المقاتلين الأجانب من دخول العراق، بينما قال المعلم أن المحادثات كانت صريحة وبناءة. رايس قالت أيضا أن اللقاء لا يمثل خدمة للولايات المتحدة، بل فرصة لإحلال الاستقرار في العراق، وبالتالي فرصة لخدمة علاقات الجوار. وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت عقدت هي الأخرى اجتماعا دام نصف ساعة مع نظيرها الإيراني يوم الخميس، غير أنها لم تعلن عن تفاصيله واكتفت بوصف المحادثات بكونها مفيدة. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن المتابعة. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى مستمعين الأعزاء في الدقائق القادمة مع صوت الفنانة العراقية الراحلة زهور حسين.
عليك وعند نجوم حبيبة ليلي سهار كمان نجد وعند نجوم ليلي سهار كمان نجد وعند نجوم قلبي حيرة نار ودميع وهموم قلبي حيرة نار ودميع وسلوم
سيدتي وسادتي، نعود مجددا إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة في بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أن قوات التحالف حددت هوية اثنين من القادة المهمين في تنظيم القاعدة في العراق قتلا في عملية تمت غرب التاجي في الأول من آيار، وهما صباح هلال الشهاوي المعروف أيضا باسم صباح العلواني وأبو نوري. وتشير التقارير إلى أنه المستشار الديني للمدعو محارب عبد اللطيف، أما الشخص الآخر فاسمه أبو عمار المصري. وأشارت التقارير الاستخبارية حسب البيان إلى كونه مقاتلا أجنبيا. جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان القوات الأمريكية مقتل عنصر بارز آخر في التنظيم هو محارب عبد اللطيف الجبوري يوم الثلاثاء، وكان الجبوري واحدا من خمسة من عناصر التنظيم قتلوا في العملية. الجيش الأمريكي أعلن في بيان آخر حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أيضا أعلن اعتقال 16 مشتبها بهم ينتمون إلى خلية إرهابية سرية، وذلك في غارة صباح يوم الجمعة في مدينة الصدر في بغداد. البيان أشار إلى أن الخلية تقوم بتسهيل نقل الأسلحة والقذائف الخارقة للدروع من إيران إلى العراق ونقل المقاتلين من العراق إلى إيران لغرض تدريبهم. البيان أشار إلى أن هذه الخلية مرتبطة بشبكة تقوم بأعمال الخطف وتنفيذ الهجمات داخل العراق ولها علاقة بعصابات في العراق وإيران. بيان آخر للجيش الأمريكي أعلن مقتل 3 إرهابيين واعتقال 6 مشبوهين يومي الخميس والجمعة في عمليات في وسط العراق استهدفت قادة تنظيم القاعدة والمقاتلين الأجانب في المنطقة. بيان رابع للجيش الأمريكي أعلن العثور على مخبأ لأسلحة إيرانية الصنع في منطقة المحمودية. هذا وقد قتل جندي أمريكي وأصيب اثنان في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد حسب ما أعلن الجيش الأمريكي. قتل أيضا 5 رجال شرطة يوم الجمعة في انفجار استهدف دوريتهم في حي العامل في بغداد. وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بمدينة الموصل.
في حي الانتصار بشرق الموصل شنت القوات الأمنية العراقية حملة تفتيش ومداهمات لأوكار الجماعات المسلحة، واعتقلت أكثر من 8 أشخاص معظمهم كانوا من المطلوبين لدى القضاء العراقي، وتم العثور على مستمسكات جرمية لديهم حسب مصدر موثوق في تلك القوات لم يشأ ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر لأسباب أمنية. هذا وعلى صعيد الصلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، شهدت أحياء متفرقة مصادمات مسلحة بأنواع الأسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، والتي لم تعرض نتائجها إلى الآن بسبب من تعذر الوصول إلى مواقع تلك المصادمات. من جانب آخر، عثرت الشرطة العراقية على جثث لمجهولين وقامت بتسليمها إلى قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل، كما وقعت أعمال قتل متفرقة على الهوية من عنصرية ضد الكرد وطائفية دينية ومذهبية ضد أتباع المذهب الشيعي والمسيحيين وسط تواصل هروب ومغادرة العوائل الكردية والمسيحيين الموصل إلى المناطق الخاضعة لحكومة أقليم كردستان في خارج الموصل إلى الشمال الغربي منها. انفجرت عمودة ناسفة بوجه قوة برجال الحرس الوطن العراقي أسفرت عن جرح جندي، وعلى أثر ذلك قامت الفرق المختصة بإبطال مفعول العبوات الناسفة، قامت بإبطال عبوتين ناسفتين. حدث ذلك في ناحية زمار، وعلى ذكر زمار شنت القوات الأمنية العراقية هجوما على معاقل المشتبه بهم واعتقلت 7 أشخاص من الذين كان لهم ضلع في تفجير مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في زمار قبل نحو أسبوع. هذا ما أفادنا به مصدر في منظمة الحزب المذكور في ناحية زمار. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
شرعت القوات متعددة الجنسيات لعملية دهن وتفتيش فجر هذا اليوم في إحدى المزارع وسط البصرة بحثاً عن أسلحة غير مرخصة ومطلوبين. وأفاد مصدر مخول في إعلام القوة متعددة الجنسيات بأن 3 رجال تم اعتقالهم في العملية، وأن الدورية قد تعرضت لهجمات غير مباشرة دون حدوث أضرار. وأضاف المصدر بأن دورية بريطانية أخرى تعرضت فجر اليوم لهجوم بصواريخ RBG-7 ونيران أسلحة خفيفة وسط المدينة، وأن 5 مسلحين أصيبوا خلال التبادل لإطلاق النار. وعلى صعيد الهجمات التي تستهدف القواعد البريطانية، تعرض مطار البصرة الدولي غرب البصرة والذي يستقر فيه أكثر من 7,000 جندي من القوات المتعددة الجنسيات، تعرض ل3 هجمات بالصواريخ دون وقوع أضرار أو إصابات، فيما تعرضت القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية لهجوم غير مباشر واحد. وفي السياق ذاته بدأت وحدة من الحراس البريطانيين بالانتقال من مقر قيادة الشرطة منذ يوم أمس حسب مصدر في الشرطة، إلا أن متحدثا باسم القوة متعددة الجنسيات أفاد بأن الانتقال هو تغييرات روتينية على حد قوله. يذكر أن الحراس البريطانيين تمركزوا جوار مقر قيادة الشرطة كقوة إسناد، لكنهم كانوا يتعرضون للهجمات بمختلف الأسلحة باستمرار. وفي سياق آخر أكدت مصادرنا الموثوقة بأن مترجمين 2 يعملان مع القوات البريطانية قد لقيا حتفهما في حادثين منفصلين على يد مسلحين مجهولين يوم أمس. إلى ذلك نظم مكتب الشهيد الصدر في البصرة تظاهرة حاشدة طالب فيها المتظاهرون بالإفراج عن السيد صالح الجيزاني وأشقائه الذين اعتقلتهم القوات البريطانية قبل أيام، وعن كافة المعتقلين. وقد انطلقت التظاهرة السلمية من مقر المكتب باتجاه مركز المدينة بعد صلاة الجمعة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نستمع معا إلى تقريرين، الأول من شرم الشيخ عن حصيلة الاجتماعات التي عقدت في اليوم الأول من المؤتمر الدولي الخاص بالعراق. أما التقرير الثاني فعن ظاهرة انتشار مكاتب استقدام العمالة الأجنبية إلى مدن إقليم كردستان العراق. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب المقيمين في دول المهجر عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما الشاعر العراقي فالح الدراجي فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها نجم الكرة العراقية صاحب خزعل. وبرفقة ديار بامرني ستستمعون إلى حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على جهل المواطن بثقافة حقوق الإنسان. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات تتناول تأثير المحاصصة الطائفية على أداء مجلس النواب العراقي وأسباب تدني أداء وزارات ومؤسسات الدولة. ضيف الحلقة الدكتور مهدي الحافظ عضو مجلس النواب العراقي. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية عديدة على صحف كردية وعربية وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. كما سنواصل متابعتنا لآراء ساسة ومواطنين حول أهمية مؤتمري شرم الشيخ الخاص بمساعدة العراق، ونتابع تقريرا عن التطور في علاقات الجماعات المسلحة العراقية مع التنظيمات المصنفة على الإرهاب وتحديدا في محافظتي ديالى والأنبار. ومن التقارير الاقتصادية نتابع تقريرا عن أسباب تعثر الصناعة والزراعة المحلية ومدى تأثير المناطق التجارية الحرة. كما سننقل هموم ومعاناة عوائل الصحفيين الذين ذهبوا ضحية العنف في العراق، وهناك تقرير عن صحافة الأطفال وخطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحوسبة الجامعات العراقية وربطها بالجامعات العالمية، إضافة إلى تقارير خدمية وثقافية منوعة. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم أينما كنتم ونتمنى أن تقضوا أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعو مستمعي إذاعة العراق الحر إلى متابعة عدد من التقارير، نبدأها من شرم الشيخ حيث وصل المؤتمر الخاص بالعراق أعماله يوم الجمعة بعقد اجتماع لدول الجوار العراقي بعد أن اختتم مؤتمر العهد الدولي للعراق اجتماعاته يوم الخميس باتفاق الدول المشاركة في المؤتمر على وثيقة العهد الدولي لدعم ومساندة العراق وإسقاط 30 مليار دولار من الديون العراقية. المراقبون السياسيون يرون بأن نتائج مؤتمر شرم الشيخ ستؤتي ثمارها إذا ما تم تطبيقها على أرض الواقع. موفد إذاعة العراق الحر إلى منتجع شرم الشيخ أحمد رجب أعد تقريرا عن حصيلة اجتماعات يوم الخميس.
حصد العراق مساندة دولية غير مسبوقة في مؤتمر العهد الدولي الذي اختتم أعماله الخميس في منتجع شرم الشيخ بإسقاط 30 مليار دولار من الديون العراقية التي خلفها النظام السابق، كما دشن المجتمع الدولي خارطة طريق جديدة لاستعادة الاستقرار في العراق متمثلة في وثيقة العهد الدولي التي أقر العالم تنفيذها في 5 سنوات. وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أعلن إطلاق الوثيقة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نور الملكي والأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون.
تم إطلاق وثيقة العهد الدولي مع العراق، وهي وثيقة تحدد الحكومة العراقية فيها رؤية وطنية تهدف لبناء عراق موحد ومستقر وآمن وديمقراطي.
ويعتقد الخبير السياسي المصري أيمن القاضي في لقاء مع إذاعة العراق الحر
أعتقد أن هذه النتائج سوف تؤتي ثمارها إذا تم تطبيقها حرفيا على أرض الواقع. فرغم تأخر مثل هذا المؤتمر بعد فترة طويلة من المآسي والمذابح التي تعرض لها الشعب العراقي وتدهور الأوضاع على الأرض، أعتقد أن المجتمع الدولي وبالتأكيد مصر كانت في مقدمة المجتمع الدولي رأت أنه من الضروري وقفة حاسمة لكي لا تستمر الأوضاع مثل ما هي عليه.
وثيقة العهد الدولية التي أطلقها مؤتمر شرم الشيخ ترتكز إلى مثلث أضلعه المصالحة الوطنية وإعادة البناء لتحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب، وهو ما أوضحه رئيس الوزراء العراقي في المؤتمر الصحفي.
أقول مرة أخرى بأن المصالحة الوطنية والعهد الوطني هو الأساس الذي نستند عليه في عملية البناء والارتقاء بالعراق وإطلاق النهضة الشاملة، لأن الدعم الذي جاء من هذه التظاهرة الدولية لا يمكن أن يجد طريقه لعملية إعمار العراق إن لم يكن هناك تجانس وتماسك بين أبناء الشعب. والحمد لله أن المصالحة الوطنية التي اعتمدناها منذ البداية وما زلنا سنستمر في اعتمادها هي من أجل ليس توقيع عهد وطني مكتوب على ورق فقط، وإنما عهد وطني موقع بالإرادة والتصميم وحتى الدم لمواجهة التحديات ومواجهة الإرهاب.
لكن ماذا عن الدور العربي في العهد الدولي؟ يقول الخبير السياسي المصري أيمن القاضي:
أعتقد أن الحل سيكون من الدول العربية، فالعراق دولة عربية ودول الجوار تستشعر الخطر وتعرف بالتأكيد أنه يعني إذا تم تدهور الأوضاع أكثر من ذلك ستتأثر دول الجوار وستتأثر المنطقة برمتها. المجتمع الدولي يعرف بالتأكيد أن منطقة الشرق الأوسط إذا تأثرت وإذا تدهور الأوضاع فيها فهو سينعكس أيضا على العلاقات الدولية وعلى المجتمع الدولي بشكل كبير. وأعتقد أن العالم يعني اقتنع أخيرا أن لا يوجد خلافات ولا يوجد مشاكل داخلية تهم أقليم بعين، ولكن عندما تستفحل الأخطاء فهي تنعكس على المجتمع الدولي كله. وبالتأكيد كان لمصر وللدول العربية رؤية في هذا الموقف، رغم أنها تأخرت كثيرا كما قلت ولكنها جاءت في موعدها. فأعتقد أنه سيتم التنسيق العربي والتنسيق العربي الدولي من ناحية أخرى، ومنظمات المجتمع الدولي أعتقد أنها عازمة على مساعدة الدول العربية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة شدد على أن المجتمع الدولي لا يمكنه ترك العراق وحده بمواجهة التحديات الخطيرة.
لا يمكننا أن نترك العراق وحدها وهي تواجه هذه التحديات الخطيرة التي تواجهها اليوم المجتمع الدولي كله، وخاصة الدول المجاورة للعراق والدول الإقليمية يجب أن تعمل سويا من أجل مساعدة العراق وفي بناء دولتها المستقلة.
وثيقة العهد الدولية التي أطلقها العالم في شرم الشيخ ستؤرخ لعراق جديد يمر من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الإعمار والمصالحة والقضاء على الإرهاب إذا ما حققت نجاحات على الأرض. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة من أربيل، حيث أعد مراسل الإذاعة عبد الحميد زيباري تقريرا عن عمل الشركات الخاصة باستخدام العبالة الأجنبية وخاصة من دول جنوب شرق آسيا وأثيوبيا للعمل في المنازل والمستشفيات في إقليم كردستان العراق والمشاكل التي يواجهها العمال الأجانب.
من الظواهر التي تبدو غريبة بعض الشيء على أقليم كردستان العراق ظهور شركات خاصة لاستخدام العمالة الأجنبية من دول شرق آسيا وأفريقيا، والتي بدأت تتوسع يوما بعد يوم وتعمل الأيدي العاملة القادمة من الخارج في البيوت والمصانع والأسواق. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع زارت إذاعة العراق الحر عددا من الشركات الخاصة باستخدام العمالة الأجنبية. أحمد سنجاري المدير المفوض لشركة بروسك لاستخدام العمالة الأجنبية أشار إلى وجود نوعين من العمال الذين يأتون بهم وقال:
استخدام منها عمالة جنوب شرق آسيا اللي هي ماليزيا وسريلانكا والفلبين، نعم، ومن أفريقيا من أثيوبيا الحبشة، العمالة جلبناها تنقسم لها قسمين، قسم في خدمة المنازل كخدامات، وقسم في خدمة الشركات والقطاع الخاص. بالنسبة للعمالة الأنثوية الأناث غالبيتهم 90% منهم هم للعمل في المنازل. أما العمالة الأخرى اللي هم يعني من العنصر الذكري فاشتغلوا في معامل الطابوق والبلوك، معامل الثلج، قسم عندنا في شركات أجنبية زودناهم.
وأوضح إلى أن عدم اطلاع مواطني الإقليم بشكل جيد على قانون العمل تؤدي في بعض المرات إلى خلق المشاكل بين العمال الأجانب وأصحاب العمل. وأضاف:
لا شك أنه في أي مجال من العمل توجد هنالك مشاكل، والنقطة الرئيسية أنه مجتمعنا الكردستاني هذا عمل جديد عليه، يعني عمل خدمة المنازل أو استخدام عمالة أجنبية في خدمتهم، أغلبيتهم لا يعرف شنو قانون العمل، لا يعرف شنو ضمان اجتماعي. بس احنا اذا نحاول نفهمهم، من ضمنها مثلا يصير عندنا رجل ياخذ خادمه لتعمل عندي في البيت، قسم منهم يتعامل معها باسلوب حضاري ومتطور، قسم اخر لا، مع الاسف يعني يحسبوها كعبده لانه دفع في ثمنها كم فلس.
باسل راضي حسين رجل أعمال عراقي يعمل في مجال استخدام العمالة الأجنبية أشار إلى وجود رغبة لدى السكان المناطق الخارجة عن الأقليم مثل الموصل وبغداد وكركوك في استخدام هذه العمالة الأجنبية، إلا أن الوضع الأمني غير الجيد لا يسمح لهم بإرسال هذه العمالة إلى تلك المناطق. وأضاف:
طلبوا من عندنا في الموصل وكركوك وبغداد ورفضنا نعطيه لأن حرصنا على سلامتهم. تعرف هذا الأجنبي معرض لأي شيء، إنه إذا كان يروح بهالمناطق الساخنة خلينا نقول، فرفضنا يعني. فطلبوا حتى إن البنات قالوا ما عندنا معنا نروح لبغداد وموصل كركوك، إحنا رفضنا، إحنا نتحمل مسؤوليتهم.
ومن جانبها أكدت غادة مكرم المديرة التنفيذية في شركة بروسك إلى أن مشكلة اللغة من المشاكل الرئيسية التي تواجه العمال الأجانب وأصحاب العمل. وأضافت:
يعني قليل تعتمد على يعني عدم التفاهم، يعني خصوصا باللغة، يعني هاي أكثرية المشاكل إذا تصير عدم التفاهم باللغة، يعني هو اللي يسبب المشاكل بين العائلة والخادمة. يعني الأندونيسيات يعرفون اللغة العربية بس لغتهم العربية مو مثلنا إحنا، يعني العراقي اللغة العربية اللي بالخليج، كويت، سعودية، البحرين، فيعني حتى اللهجة تختلف، فهم صعب التعامل يعني وياهم.
كما التقت إذاعة العراق الحر بإحدى الخادمات الأثيوبيات التي بدأت تعمل في إقليم كردستان العراق وتحدثت عن وجودها في الإقليم وقالت:
أول بس خفنا يعني ما نعرفه، يعني قلنا أول عراق، يعني أنا ما نعرف كردستان، يعني قلنا كردستان عراق، يعني بس هسه يعني زين، يعني ما في مشاكل، يعني زين.
يعني أنت مرتاحة هنا للعمل في كردستان؟
إيه زين، يعني مرتاحة.
يعني ناوية أن تبقين، يعني تستمرين في عملك؟
إن شاء الله، يعني نبقى يعني 3 سنوات.
من أي دولة أنت جئتي؟
إثيوبيا.
من أين تعلمت العربي؟
بالدواي.
يشار إلى أن المادة 7 من قانون الاستثمار في إقليم كردستان تنص على أنه يحق للمستثمر استخدام الأيدي العاملة المحلية والأجنبية اللازمة للمشروع مع إعطاء الأولوية إلى الأيدي العاملة المحلية. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، أهلا بكم من جديد، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب حبيب علي.
وكنت عازك صرت لك كل دموع، ومن قلبي احتاجك نشف دمعة، أحبك وأغلى من روحي أغليك، وتحب بس روحك أنت وهذا الطبع، نخيتك رجعتني بصعب الحال، وجن الضايع تجين وما رجعك، شفتنا على الجرف وتقلي أهواك، وشفتنا بنص بحر وتقل له ودعك، أنا عمري شعلت بليلك شموع، وهس الليل جاني وين شمعك، وين شمعك وين، وشفتني بنص بحر وتقل له ودعك، أنا ليلك وهسه الليل جاني وين الشمعك وين الشمعك وين.
أما الآن مستمعين العزاء فنبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في بلاد المهجر لنتعرف على آرائهم حول الحياة في أوروبا والعلاقات الاجتماعية هناك، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
عبد الباسط،
آيلين،
داهر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج.
غني يا صوت الربابة.
محطات هذا الأسبوع: محطة الحياة في أوروبا، محطة الوعي الأوروبي، محطة العلاقات الاجتماعية، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي. محطة الحياة في أوروبا، أصدقائي رح نسمع بعض آراء الشباب عن الصعوبات اللي تواجههم في هذا العصر، ومن أجل أن تكون عنصر فعال في هذه الحياة بالتأكيد تواجههم صعوبات. الحياة في أوروبا صعبة وسهلة، ورح نعرف أيضا كيفية الاستفادة من هذه المجتمعات الأوروبية من العادات والتقاليد ومحاولة الموازنة ما بين الثقافتين.
والله يعني بها صعوبة، صعوبة طبعا هي أعتقد أهم شيء هي قضية يعني عندما تدخل مع المجتمع لابد وأنت فهم لغته، من خلال اللغة ممكن أن تدخل إلى حياة الاجتماعية للبلد المعني.
بالنسبة إلي بالبداية كانت كلش صعبة، كلش يعني بعيد عن تقاليدي ومبادئي أو الحياة اللي اعتدت أن أعيشها بالعراق. الصعب انه يعني انه تيجي فجأة الى حياة منفتحة وحرية تنطيك كل شيء حلو انت تريد تسويه. مثلا انا كبنت انه اتخذ قراري بنفسي بدون تدخل اي واحد، كان هذا فشي كلش حلو، يعني انطاني ثقتي بنفسي واعتمد على نفسي.
شو شفت الحياة في أوروبا، صعبة أم سهلة؟ شو شفتها؟
طبعا الحياة في أوروبا صعبة لأنها يحتاج لها تركيز عالي حقيقة حتى تلحق يعني بركبهم، حتى أنه تكون جزء من هذه الحياة المفروض أن تتخلى عن تفاصيل كثيرة ما بحياتك الأخرى، يعني حياتك اللي جبتها أنت يعني من البلد الأم، المفروض أنه أيضا تتخلى عن هاي العفوية لأنه شعوب يعني بها تطور هائل سريع، حتى تلحق بهذا الركب المفروض أنه تكون مستعد إلى تماما.
لا طبعا هو اللقاء الأوروبي يختلف عن اللقاء الشرقي، لكن أيضا تعتمد على الشخص مدى يعني تقبل الحياة في أوروبا. هناك كثير من الناس مثل المنعزلين تلاحظ يعني ما يتقبل الحياة في أوروبا، مشدود أكثر لحياته في بلده الأصلي.
أول شيء حبيت أسوي أنه أتعلم اللغة حتى أتعلم أخذ منهم هواية أشياء حلوة. أكيد حبيت أترك هواية أشياء يعني جبتها وياي لهنا. أول شيء الخيال، لأنه إحنا هواية خياليين عاطفيين ضعيفين، أخذت منهم الثقة بالنفس، قلت لك أخذت منهم الواقعية إنه الحياة اتغيرت، هي مو مثل ما احنا كنا نتصورها.
والله أنا حسيت يعني بها هي جانبين حقيقة, يعني يمكن الجانب الاجتماعي أحس بها صعوبة, يعني لها علاقة مرتبطة بقضية اللغة وأيضا انشدادي يعني شخصيا لحياتي السابقة, يعني إضافة إلى أنه يمكن وفرت لي بالجانب الاقتصادي وفرت لي نوع من الاستقرار اللي هذا يمكن في الحياة السابقة ما كان متوفر.
يعني حتى تكون جزء من هذه الحياة المفروض أنه تكون عندك خلفية ما معينة عن الشعب أو عن العيشة في أوروبا, فهاي تأتي أكيد عندما تكون يعني تدخل هذا المجتمع وتشوف شنو تفاصيله, تشوف شنو المسائل اللي تعوزك حتى تكون قوي في هذا المجتمع, وبالتالي تتبنى هيك مسائل, تتبنى المسائل اللي تجعل من عندك إنسان مثمر يعني مقدم إلك مكانك هنا في أوروبا.
لازم أفكر بغير نظرة, لأنه إحنا هناك نفكر دائما نظرة ضيقة, نأخذ كل الأمور كلها يعني منظار جدا ضيق. ويعني إذا أقول لك أكو هواية أشياء كانت يعني تافهة كنا نأخذها بجدية, والأشياء الجدية لا كنا يعني نستضعفها أو ما نفكر أو ما ننطيها قيمتها. طبعا كانت أكو صعوبة, أعتقد كل واحد يعني لاقى صعوبة بأنه يتأقلم مع غير جو, غير تقاليد, غير عادات.
محطة الوعي الأوروبي. ماذا أضاف الوعي الأوروبي إلى الشباب؟ يعني الاعتماد على النفس ومواجهة الحياة بشكل عام. وجهات نظر أصدقائي من قبل ضيوفنا حول ماذا استفادوا من الوعي الأوروبي, طرحوا آرائهم وأفكارهم عن طريق مواجهة الحياة وأن تكون كفوء وأن تتجاوز بساطة الروح الشرقية, وبنفس الوقت إضافة جوانب عديدة للاستقلال الاقتصادي وغيرها وغيرها وغيرها.
الحياة حقيقة والوعي الأوروبي أو الحياة بشكل عام في أوروبا أضافت إن يعني أضافت لي أنا شخصيا الكثير, يعني علمتني أنه شلون أنظم حياتي, يعني علمتني شلون استفاد من الوقت, تركت عندي ستريس ماما معين حتى يعني تعرف, لأنه إحنا جايبين يعني حياتنا وبيئتنا الاجتماعية بها كثير من العفوية, بها كثير من البساطة. أوروبا هنا تحس نفسك يعني مع احترامات يعني الكثير من الأصدقاء والناس, تحسها بالتالي أنت عندما ترجع البيت تحس أنه لوحدك تصارع, فتنطيق قوة. أوروبا أضافت لنا قوة, أضافت لنا أنه نكون يعني ننظر الأمور بشكل واقعي أكثر, يعني بعيد عن العاطفة, بعيد عن تصورات أخرى, فبالتالي تأخذ منها الشيء الكثير, لكنه تفقد بعض المسائل لأنه أنت جاي إلى مجتمع يختلف عنك حضاريا وثقافيا وعلاقات الاجتماعية أيضا تختلف عنك.
أحب حرية الصحافة هنا, أنت حر بشنو ما تريد تكتب, رأيك تعبره بصراحة واضحة, وأكو انتقادات بناءة أو ضدك هي راح تضيفك بكل, يعني راح تضيف إلك في كل الأحوال إذا كانت بناءة أو إذا كانت لا.
أعتقد هي أضافت لي الكثير, يعني أولا يعني من خلال يعني تعرفت على شعوب أخرى, عادات أخرى, وعلى ستايل معين بحياتهم. يعني هم يمتازون الأوروبيين حقيقة بال يعني يمتازون بالسرعة يعني في كل شيء, حتى في طريقة يمكن تفكيرهم أيضا تفكير سريع, يعني يختلف عن المجتمعات الشرقية اللي أكثر يميلون لنوع من ال يعني أقدر أقول للكسل. يعني
كولاج
محطة العلاقات الاجتماعية. المجتمعات الأوروبية تمتاز بالخصوصية العالية, وهذا بالتأكيد ينعكس على علاقاتهم مع الآخرين. أيضا هناك عندهم قلة معرفة حول الجالية العراقية, أما علاقات الجالية العراقية فمحصورة على المناسبات أو النشاطات الجمعيات, وهذه أيضا قليلة جدا.
يعني حسب ما يعني يعني ايضا اسمع ايضا وما شفت لاحظت الهولندي او لان انا عايش في هولندا يعني الهولندي يميل اكثر للعزله للوحده يعني حتى في علاقاته وفي صداقاته للعزله يعيش يعني او بالحقيقه صعبه يعني صعبه للمغترب الموجود في هولندا. واقصى شيء انا باعتقادي هو الجانب النفسي اللي يعاني المغترب يعني احيانا يعني اوصل لدرجه انه يعني احسد اللي موجودين في العراق لان هناك اكو الفه يعني يعني انسان يمر بمشكله ممكن يلتجئ الى اخوه او الى جاره او الى اصدقاء يعني هاي الحنينيه اللي موجوده احنا نفتقدها حقيقه يعني احيانا قد يجوز نضحك وها لكن الـ 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 الالم موجود في دواخلنا.
الأوروبيين كل واحد وحسب طبيعته وطبيعة حياته. الهولنديين صراحة شفتهم بالمعاملة أغلبهم سهلين بيهم ما يحبون الاختلاط طبعا واللي ما يحب الاختلاط يعني أعتقد مو ذنبه ذنب هواية يعني إحنا خليناهم أو مو بس إحنا اللي جاليات مثلا ساعدت على أنه تغير رأيهم بال شو يسموهم باوتلامت يعني بالأجانب اللي هم احنا. فبالعكس شفت الهولنديين متعاونين ويانا هواي.
العلاقة مع الأوروبي صعبة حقيقة مع صعب يعني صعبة وتختلف أيضا من المجتمع الآخر خاصة بعد الأحداث الأخيرة يعني بعد هذه الصبغة أو السمة اللي صبغنا بها في أنه الشرقي مدان يعني لحد ما أنه يثبت عكس هذا أو أنه دائما مرتبط بقضايا إرهاب مرتبط بقضايا سوء سلوك أو أنه مو أمين يعني فالدخول المجتمع الغربي المفروض أنه تخلي ببالك هذه العوائق بالوقت اللي تثبت طبعا وتثبت هاي أنت ما تقدر تثبتها بالشارع يعني لكل واحد تثبتها بالشغل تثبتها بالعلاقات تثبتها بالنشاطات الفنية مثلا اللي ممكن اللي عنده انتريس بالفن أو فتشي العلاقات الاجتماعية حسها مع العراقيين طبعا حلوة لأنه مكانك وطنك هذا متنفسك يعني فأحس العلاقة مع العراقي أو مع مجتمعنا يعني بالغربة ضرورية جدا حتى تحقق لك هاي المسألة أقل قدر من إنسانيتك يعني.
المحطة المفتوحة أي الشعوب المفضلة لك؟
أنا حسيت المجتمع الروسي هو مجتمع منفتح ومجتمع يمتاز بالإلفة واجتماعي جدا ويعني ما حسيت حقيقة عنده شيء من التقاليد الشرقية.
الهولنديين سهلين بقية سهلين ما أدري لأنه يمكن إحنا عشنا وياهم. الفرنسيين هم أنا ما يختلطون ما عندهم تأقلم ويانا ممكن
إيه. الشعب المفضل طبعا أشوف الشعب الفرنسي يعني open بالعلاقة يعني شو نقول ما عنده عوائق ما عنده قيود منفتح بالثقافات الشرقية اللي موجودة المترسخة أيضا في فرنسا.
حط تحياتي هلما تبعث التحيات
انا حقيقه انا يعني لكل اصدقائي في 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 حي الاكراد اللي انا عشت فتره يعني صباي هناك يعني لكل اصدقائي اللي ما شفتهم واللي كثير من عندهم قد يكون يعني توفى وايضا الى يعني اخوتي في موجودين في في الكرادة وفي مدينة الثورة وفي النجف.
تحياتي إلى طبعا بغض النظر عن أهلي وأصدقائي عندي صديقة هواية أحبها اشتغلت وياها اسمها نوال هي بكركوك كنا نشتغل سوا أحبها هواية تعلمت منها هواية أشياء أسلم عليها هواية هواية وكل أهل كركوك.
لمن تبعث التحيات؟
فاجأتني بهذا السؤال. التحيات طبعا لمدينتي البغداد بشكل عام أولا ولوالدتي والوالدي وكل ولد المنطقة، شباب الدراسة، شباب الطوبة، كل الأيام الحلوة، حتى الأزقة العتيقة هاي اللي ببغداد اللي كل مكان اللي بيها ذكرى معينة. فبدي أنه توصل بأمانة لكل هاي المكانات الحلوة.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.